بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام للعلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
تبارك وتعالى في كتابه تأسيس الأحكام، شرح عمدة الأحكام، باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. قال: موضوع الحديث يتعلق بحكم السواك. المفردات: لولا حرف امتناع لوجود، أشق من المشقة أو الثقل. المعنى الإجمالي: كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجب على أمته السواك، فمنعه من ذلك وجود المشقة عليهم في الوجوب.
في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أحكام السواك، وأيضا فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. وأما التكاليف التي كلف الله عز وجل بها البشر والتي أوجب الله عز وجل عليه القيام بها في هذا الدين، أنها يسيرة وسهلة وليس فيها مشقة، ولذلك منعا للحرج والمشقة التي تحدث، وهذا من عند الله عز وجل. وبين الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مشقة في السواك، يعني عند كل صلاة مع كل وضوء، هذه ربما أنه لا يجد ذلك، فإنه بسبب ذلك لم يوجب الله عز وجل على العباد السواك عند كل صلاة، ولكنه يتأكد السنية ويتأكد الاستحباب عند الصلاة. فإذا أراد الصلاة فإنه يستن ويستاك، وكذلك عند الوضوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حرف امتناع الامتناع، لولا يعني لو أن ما سبب امتناع الوجوب هو وجود المشقة، أن أشق على أمتي. الأمة المقصود بها إما أن تطلق على أمة الإجابة الذين، وإما أمة الدعوة، والمقصود بها أمة الإجابة الذين استجابوا هم المسلمين. أما أمة الدعوة فالناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، جميعا كل الناس. المقصود أمتي أمة الإجابة الذين مأمورون بالصلاة، مأمورون بالصيام وغيرها من العبادات. قال: لأمرتهم بالسواك، لكن عند كل صلاة. وهنا بين أن مقصود هو ليس مطلب السواك، ليس عند كل مطلب السواك، بل أن عند الصلاة فقط. وفي حديث آخر: عند كل وضوء، مع كل وضوء، مع كل وضوء، عند كل صلاة. فهذا هو الوقت الذي يستحب فيه ويتأكد فيه سنية السواك، أنه عند كل صلاة.
قال رحمه الله: فقه الحديث. أولا، أخذ منه أهل الأصول أن الأمر للوجوب، وذلك أن لولا تدل على امتناع الشيء لوجود غيره، فامتناع الأمر المقتضي للوجوب المتحتم على المكلفين من أجل وجود المشقة الحاصلة مع الوجوب. ويدل لصحة هذا المأخذ قوله صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت، جوابا لمن قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ يعني الحج. ثانيا، قال النووي رحمه الله: وفيه دليل على جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص. وفي هذا نظر، لأن الله تعالى أخبر أن كل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم على جهة التشريع وحي، والوحي منه إلهام. ثالثا،
لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق لو قلنا اجتهاد انه اما ان يصيب او يخطئ، اما ان يصيب واما ان يخطئ، والمجتهد له اجران: اجر الاجتهاد واجر الاصابه، هذه الاصابه. لكن ليس هذا، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد، بل هو وحي، بل هو شرع تشريع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وما يقول به عليه الصلاه والسلام. ومنع هو تشريع وليس اجتهاد. أما الاجتهاد فهذا يكون في غير عهد النبوة، وكذلك أيضا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أما في وجود النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما إن اجتهد أحد الصحابة، اجتهد أحد الصحابة رضي الله عنهم في أمر من المسائل فهو وأقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع وهو إقرار، وهو إقرار، ولا نقول اجتهاد. فهنا نريد التفريق، التفريق أنه ليس اجتهادا، إنما هذا وحي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يخبر ويبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكما هي المسألة الأصولية عند أهل الأصول أن البيان، يعني البيان عند وقت الحاجة واجب، البيان عند وقت الحاجة واجب يجب ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يبين، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فبين. إذا نقول الاجتهاد هو ما كان بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الوحي، بعد انقطاع الوحي، هذا الاجتهاد، هذا يكون الاجتهاد.
قال ثالثا: يدل الحديث على تأكد السواك، لأنه صلى الله عليه وسلم كاد أن يوجبه لولا وجود المشقة، لولا وجود المشقة. رابعا: تأكده إنما هو في المواضع الآتية المأخوذة من الأحاديث، وهي عند الصلاة وعند الوضوء، وعند الوضوء، وعند قراءة القرآن، وعند القيام من النوم، وعند
القيام من النوم كما سيأتي في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إذا قام من الليل يشفو صفاه عند القيام من النوم. إذا قام عليه الصلاة والسلام فإنه يبدأ ويشفو صفاه عليه الصلاة والسلام.
وعند تغير الفم وفيما عداه
مستحب. عند تغير الفم، يكون تغير الفم إما بطول الصوت سكت طويلا، هذا تغير الفم فإنه يستعك. كذلك ما ذكر رحمه الله تعالى عند دخول المنزل، عند دخول المنزل كما قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما يبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخوله البيت يستعك أسوأ، ثم يسلم عليها، ثم يسلم عليها. فيبدأ بما لا بالسواك، ثم بعد ذلك يستعك.
وفيما عداه مستحب. خامسا: السواك مجمع على سنيته، وحكي الوجوب عن داود، والصحيح عنه أنه مسنون، وبذلك صرح ابن حزم في المحلى.
يعني الحديث يدل على هذا، الحديث هذا رد على الله تعالى، الحديث لولا مشقة أمتي أمري أي لوجبت عليه تاني.
قال رحمه الله خامسا سادسا: يؤخذ من عموم هذا الحديث سنية السواك بعد الزوال للصائم، ويدل لصحة هذا المأخذ حديث عامر بن ربيعة عند أبي داود والترمذي وحسنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك صائما. وقالت الشافعية بكراهته، والحق ما تقدم والله أعلم.
المسألة الحنابلة رحمه الله تعالى والشافعي يرون الكراهة بعد الزواج الصائم، بعد دخول وقت صلاة الظهر، بعد دخول صلاة وقت الظهر أن السواك للصائم مكروه. طيب ما السبب؟ قالوا السبب أنه يغير من رائحة الفم فيطيبها، والله سبحانه وتعالى أخبر أن أطيب رائحة فم الصائم عند الله سبحانه وتعالى. الخروف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكين. فإذا كان الخروف في يعني فإذا كان السواك يبعد هذه فدل على كرامته. الجواب أن الخروف ليس من الفم، إنما هو يخرج من قعر المعدة، يخرج من قعر المعدة فيخرج هذا الخروف. هذا هو الأمر الثاني. لا دليل على ذلك، ما في دليل على النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن السواك بعد الزواج، ما في هناك دليل، بل أدلة صريحة وواضحة أن على العموم وعلى الإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق ليس هناك دليل يخصص وقت الصيام دون غيره. بما أن الدليل يدل على العموم فيبقى على عمومه، والقول بالكراهة قول مرجوح، قول مرجوح، والراجح أنه سنة في كل وقت.
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك. متفق عليه.
هذا فعله عليه الصلاة والسلام، ومعنى ذلك أيضا يشوص يدل على المبالغة، أيضا المبالغة، فالنائم يتغير الفم والرائحة، فعندما يبدأ وينظف فهو بسواك مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه عبادة.
قال موضوع الحديث: السواك عند القيام من النوم. المفردات: يشوص معناه يدلك أو يغسل. المعنى الإجمالي: النوم مقتضي لتغير الفم لما يصعد عند النوم من الأبخرة إليهما المعدة، فكان صلى الله عليه وسلم يستاك عند القيام من النوم لإذهاب هذه الرائحة. فقه الحديث يؤخذ منه سمية الاستواك عند القيام من الاستياك عند القيام من النوم.
هذه أيضا يؤخذ منه. هل ينفع أو نقول مثلا الاستياك يكون بالفرشاة والمعجون ولا لا بد من السواك؟ السؤال لكم. هل بالسواك؟ طيب ما ينفع من الفرشاة والمعجون؟ كذلك أيضا يعني يستاك يقول هذا هو المقصود به السواك. طيب أيهما أفضل؟ الأفضل بالأراك، أن يستاك بالأراك، هذا الأفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما في حرج ولا في مشقة أن يجد الإنسان أو بأي أداة يعني بحيث لا تضر، بشرط عدم ضرر الفم واللثة الأسنان. مثلا ما يضر مثل الريحان مثلا، يقول العلماء انه يضر، او غيره من يعني العيدان، غير من العيدان التي تضر على اللثة، تضر باللثة. فهذه اما غيره فيجوز، يجوز السلام في كل عود رطب يعني لا يضر الفم، لا يضر الاسنان ولا اللثة، ولا اللثة.
قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذ.
ما معنى أبده؟ يعني حلق في النظر. يا عائشة انظر إليه تعلقا به، عرفت ذلك رضي الله عنها.
فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثة ثم قضى. وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. قال: موضوع الحديث في فضل السواك، إذ جعله الله آخر عهد نبيه صلى الله عليه وسلم من الدنيا، ولا يختم الله حياة أفضل خلقه إلا بما يحبه الله عز وجل. المفردات: مسندته أي مميلته، الرطب ضد اليابس ويصدق على الأخضر والمندى، فأبده أي مكن فيه النظر، فقضمته أي أكلته بأطراف أسناني، فاستن به أي استاك به، الحاقنة هي المعدة أو أسافل البطن، والذاقنة قيل ما تحت الذقن ورأس الحلقوم. قال الرفيق على زينة فعيل وهو المرافق، والأعلى صفة للرفيق وهو الأرجح، لأن الرسل أعلى الخلق فضلا ومنزلة.
هذا الحديث بينت رضي الله عنها، هذا يدل على فضل عائشة رضي الله عنها، فضل عظيم رضي الله عنها من فضل الله عز وجل عليها، موت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها وفي مكان، وأيضا فقهها رحمه الله وفهمها ماذا تريد. عندما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك، نظر النبي صلى الله عليه وسلم حلق بعينه في هذا السواك، ففهمت رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب شيء، النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب شيء، فحلق ففهمت رضي الله عنها وأخذت ذلك وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورته رضي الله عنها، فأخذت هي، انظر، من عبد الرحمن من أخيها، وأخذته ثم قضمته ووضعت الريق رضي الله عنه فيه، ثم أعطت النبي صلى الله عليه وسلم دفعته فكبر من سعدي، أما عطية وأما طلب فما يقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقبل، ولا كان قال أعطني عبد الرحمن، لكنه ما قبل عليه الصلاة والسلام، فلكن فقهت رضي الله عنها ذلك وعرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا السواك ويحبه عليه الصلاة والسلام. كذلك نحن أيضا ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون السواك يعني معنا في كل وقت، هذا هو المقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أنت ترضي ربك، أنت تطهر طاهر فمك وأيضا ترضي ربك بالسواك. فقالت رضي الله عنها فأخذت هذا، ففعلت رضي الله عنها هذا الفعل العظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك ويعجبه السواك، فاستاك عليه الصلاة والسلام، فكان آخر جمع بين ريقها وريق عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا في حجرها جالس عليه الصلاة والسلام، ثالثا في احنا نسميه حذلتها في الحذلة، نعم، وهذا ومات عليه الصلاة والسلام وهو في حجرها رضي الله عنها، وهذا من وانظر ثم يأتي والعياذ بالله أعداء الإسلام من الذين يسبون عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين يسبونها ويلعنون أباها والعياذ بالله، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، من يعتدي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما هو بمسلم.
قال رحمه الله: المعنى الإجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك محبة شديدة، لذلك أدام النظر إلى عبد الرحمن حين رآه، حين رأى بيده سواكا أعجبه. ولما كانت زوجته عائشة رضي الله عنها تعرف ذلك منه فهمت مقصوده، فأخذت السواك فأصلحته بأسنانها وجعلت فيه طيبا، ثم دفعته إليه فاستاك به، فما أنقضى حتى دعا ربه أن يلحقه بالرفيق الأعلى وهم الرسل. ثم توفي من حينه ورأسه في حجر عائشة وهو في بيتها وفي يومها. فقه الحديث: يؤخذ من الحديث أولا سنية الاستياك بالرطب المنقي الذي يذهب الصفرة القلح. ثانيا فيه جواز الاستياك بسواك الغير. ثالثا فيه جواز تطيب السواك وتهيئته. رابعا فيه فضيلة السواك. خامسا فيه فضل عائشة رضي الله عنها لموت النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها واجتماع ريقه وريقها في آخر عهده بالدنيا، فلتبرد قلوب الرافضة أو تصل الحطم التي تطلع على الأفئدة، والله أعلم.
هذا من فوائد الحديث، فوائد الحديث. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك عليه حتى في آخر حياته، وهو يعني ينازع الموت ومع ذلك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، بل استهلك. إذن ليس له وقت محدد، السواك ليس له وقت. طيب هل الكبير الذي ليس له أسنان هل له أن يسلك ولا انتهت؟ نعم، هذا سألت شيخنا الشيخ أحمد، الله يرحمه الشيخ أحمد الأجمع رحمه الله بهذا. طبعا كان كبير معه سنين فقط، كان أذكر ما بس فمع السؤال فأقول له شيخ ما ذاك طوال السؤال؟ قال سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا قال حتى ولو لم يكن معه أسنان فهي يبقى سنة، يقبل طيب اللثة وينظف الأسنان وأخذ حق، كما سيأتي أيضا في الحديث الذي بعده إن شاء الله. هذا الحديث يبين لك أن حتى ليس مقصود بس الأسنان، حتى اللسان ينظف، اللسان ينظف الفم، الحلق ينظف، اللهات الهوات هذه ينظفها.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك الرطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع أع، والسواك فيه.
إذا كان يسرع الدليل على أن يسرع إلى ماذا؟ إلى أقصى الحد. إذا كان يسرع إلى أقصى الحد وينظر عليه الصلاة والسلام أع من يقول هذا الشيء إلا عندما يكون وصل إلى أقصى الحد اللي
والسواك فيه، فيه كأنه يتهوع. متفق عليه. قال: موضوع الحديث الاستياك على اللسان. المعنى الإجمالي: يخبر أبو موسى رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك على لسانه ويبالغ في ذلك إلى اللهوات لإخراج ما علق بلهواته، لذلك يقول أع أع. فقه الحديث: أولا فيه سنية الاستياك بالرطب وقد تقدم. ثانيا فيه سنية الاستياك على اللسان. ثالثا فيه سنية المبالغة، فيه سنية المبالغة في الاستياك لإخراج ما علق باللهوات من الرطوبات. وقال شيخنا في المبالغة فيه، وقال شيخنا في المبالغة فيه عند القيام من النوم أنه يصلح المعدة ويفتح الشهية. رابعا فيه أن الاستياك ليس هو من أفعال البذلة التي يحسن التستر بها، بل يجوز إظهاره كما قال البخاري في باب استياك الإمام عند رعيته وساق الحديث، والله أعلم.
يعني هذا فائدة أنه يستاك أمام الناس، ليس هذا عيبا، بل هو من السنة، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل يستاك أمام الناس ولا بأس بذلك، إلا إذا كان في مواطن يعني منهي عنها. طيب هل يستاك يوم الجمعة والإمام يخطب؟ لا، ما السبب في ذلك؟ إن شاء فعلت لا ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال لا أنا ما أستعب هذه العبادة نقول أنت فعلت بدعة، أنت الآن فعلت ماذا بدعة، لأنه كان أمكنه عليه الصلاة والسلام وأمكن الصحابة أن يستعبوا ويصلوا، لكن دل على أنه ما فعلوا أنه لا يجوز، وإن فعلته أنت تعبدا فهذه بدعة. إذن عرفنا الحين عرفنا الوقت، أي يستعب المسلم في كل وقت وحين إلا في أوقات التي يعني كما ذكرنا بعض الأوقات التي ذكرنا نقف عند هذا الحد. أسأل الله عز وجل أن يتمنى وينفع.